عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية، الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات، والموضوعها في الأمور الفرعية كالبيوع وآداب المجالس وآداب الاستئذان وغير ذلك. المكية الغالب أن النداء يكون فيها لعموم الناس: يا أيها الناس، لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين. والمدنية يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الغالب، لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم. هذه السورة سورة النساء، وسميت بهذا الاسم لذكر النساء فيها، وهي كما تعلمون مبتدأة بأصل خلقة بني آدم، من أين خلقوا، ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير هذا، ثم ذكر ما يتعلق بالنكاح، لأن النكاح صلة بين الناس كما أن القرابة صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم ما يتعلق بمخاطبة الكفار اليهود والمنافقين، وما يتعلق كذلك بأحوال النزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. وهذه السورة هي السورة الثالثة بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في الترتيب الأخير صارت البقرة ثم آل عمران ثم النساء. واستقر على ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة واحدة وهي براءة، فإنه لم تنزل لها بسملة، ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال، فوضعوا فاصلا بينهما من أجل الإشكال فقط. أما أن هناك شكا في نزول البسملة أم أو لا فلا شك في هذا، لأن البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى. والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولا تحسب من آياتها، لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها آية من الفاتحة لا من غيرها. وعلى هذا جرت طباعة المصاحف، فإن طباعة المصاحف جعلوا البسملة آية من الفاتحة دون غيرها. والصحيح أنه لا فرق، وأن البسملة ليست من الفاتحة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها، لأننا إذا أعددنا الآيات وجدناها كما يلي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، هذه ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين آية، هذه الرابعة وهي الوسط، وهي التي بين الله وبين العبد نصفين، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فتكون الآيات متناسقة، ويكون حق الخالق عز وجل ثلاث آيات مستقلة وهي الأولى، وحق العبد ثلاث آيات مستقلة وهي الآيات الأخيرة، والسابعة بينهما شقها الأول تبع لحق الله، وشقها الثاني تبع لحق العبد. وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة. وقد مر علينا إعرابها، فبأي شيء تعلق الجار والمجرور؟ المنان فيه ما هو أحسن؟ أحمد حسب السياق. إيش السياق؟ يعني حسب ما ابتدأ به أو ما سمى عليه. إذن هي البسملة جار مجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه. فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ، أريد أن أذبح بسم الله أذبح، أريد أن أتوضأ بسم الله أتوضأ، وهلم جرا. وإنما اختير أن يكون الفعل متأخرا تيمنا بالبداءة بسم الله من وجه، ولإفادة الحصر إيش من وجه آخر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول لا أقرأ إلا بسم الله. وإنما اختير أن يكون فعلا لسما، أي لا نقدر بسم الله قراءتي أو بسم الله ابتدائي، لأن الأصل في العمل الأفعال دون الأسماء. ولذلك لا تجد اسما عاملا إلا بشروط بخلاف الأفعال، وإنما قدر مناسبا لما يسمى عليه لأنه أنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يذبح فليذبح بسم الله، قال فليذبح بسم الله، فقدر فعلا خاصا وهو الذبح. طيب، أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عز وجل وحده لا يسمى به غيره بالإجماع. وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضا لا يسمى به غيره. وأما الرحيم فهو علم على الله عز وجل، اسم من أسماء الله علم عليه، لكن يوصف به غيره، كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بماذا يفسر أهل السنة الرحمن الرحيم؟ يفسرون الرحمن بأنه ذو الرحمة. ذو الرحمة وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله عز وجل، ومن آثارها الإنعام والإحسان. ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان، فيقول الرحمن المحسن أو المنعم، أو بإرادة الإحسان أو الإنعام، أي المريد للإحسان المريد للإنعام، لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة. طيب، وكذلك يقال في الرحيم. فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر فهو متضمن له، وإن ذكر جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، لأن الرحمن فعلان تدل على الوصف كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهه، والرحيم تدل على الفعل، فيكون الرحمن هذا باعتبار وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم باعتبار فعله أي باعتبار رحمته لمن رحم. قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الجملة هذه جملة ندائية مصدرة بياء، والمنادى أي، وهو مبني على الضم في محل نصب، وهاء للتنبيه، والنبي نعت لأي أو عطف، يعني نعم يا من الناس، الناس والناس نعت لأي أو عطف، يعني فهي مبنية على الضم في محل نصب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجه الخطاب وجه له الخطاب للناس، مع أن السورة مدنية لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. والناس قيل إن أصلها أناس، وأن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، كما حذفت الهمزة من شر وخير، وأصلها أشر وأخير، تقول هذا خير من هذا أي أخير منه، هذا شر من هذا يعني أشر منه، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وهو مشتق من الإنس، من الأنس، لأن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع، يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض، ولهذا لا تجد أحدا يحبب إليه الخلوة إلا لسبب، سبب خارج عن ما جبل الله عليه الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى هي من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والرب في قوله ربكم هو الخالق المالك المدبر، فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثة: خالق أي موجد بعد العدم، أي موجد من العدم، والثاني مالك لا يشركه أحد في ملكه، والثالث مدبر للأمور على ما تقتضيه حكمته. الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي صفة لرب، ولكنها صفة كاشفة، ومعنى قولنا كاشفة أي موضحة، موضحة لهذه الربوبية أو لبعض معانيها. واحترزنا بكلمة كاشفة عن كونها مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربان، رب خلقنا من نفس واحدة ورب لم يخلقنا من نفس واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الذي خلقنا من نفس واحدة رب واحد، فتكون الصفة هنا صفة إيش؟ كاشفة، أي موضحة لمعنى الربوبية أو لبعض معناها. خلقكم أوجدكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها، أو المراد بالنفس الجنس؟ الظاهر الأول أن المراد بالنفس نفس بعينها، وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة، وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه، لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة، فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها. فيكون معنى قوله علم آدم أسماء كلها يعني جنسيا، علم آدم أسماء كلها يعني مما إيش؟ مما يحتاج إليه. نعم. وقوله خلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها. وقد جاء في الآثار أنها خلقت من ضلعه الأيمن، والله أعلم، لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع. وخلق منها زوجها، ولم يقل زوجتها، لأن اللغة الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصله ضد الوتر، لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردا. ولهذا يقال الزوجة شريكة زوجها في الحياة، لأن بعضهما انضم إلى بعض. خلق منها زوجها، ويعنى بها أو يراد بها حواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث بمعنى نشر. وأخرج منهما، أي من النفس وزوجها، رجالا كثيرا ونساء. وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم. وما جاء في الخنثى فإن الخنثى إما ذكر وإما أنثى أو مركب منهما، لكنه لا يخرج عن الذكور والأنوثة. وقوله رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل نساء كثيرات، لأن الكثرة في الرجال عز بخلاف الكثرة في الإناث. وإن كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال، كما استنبط ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا أكثر أهل النار، وأن أهل النار من بني آدم 999. فإذا كنا أكثر أهل النار وأهل النار من بني آدم 999، لازم من هذا أن يكون أكثر من الرجال، وهذا هو الواقع. لكن الكثرة في النساء في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به، بخلاف النساء فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به، كرر الأمر بتقواه عز وجل لما لها من الأهمية، لأن الإنسان إذا وفق لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية. وقوله الذي تساءلون به والأرحام، في تساءلون قراءتان، الأولى تساءلون كما في المصحف، والثانية تساءلون، وأصل تساءلون تتساءلون، تساءلون به والأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا به للحماية، فيقول أسألك بالله أن تنقذني، أسألك بالله أن لا تؤذيني، أسألك بالله كذا وكذا مما يسأل. فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس. وقوله والأرحام فيها قراءتان بالجر وبالفتح، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله، على قوله الله، يعني واتقوا الأرحام لا تضيعوها لا تفرطوا بحقها. والأرحام جمع رحم وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقها. وأما على قراءة الجر والأرحام فالمعنى فهي معطوفة على الضمير في به، الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام. كيف التساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أنه مما جرت به العادة عند العرب أنه يقول أسألك بالله وبالرحم، أو يقول أسألك بالرحم التي بيننا التي بيني وبينك، وهم لعصبيتهم يقدرون الرحمة تقديرا بالغا ويحترمونها ويرون حمايتها، ولهذا ذكرهم الله تعالى بها فقال واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. فإذا قال قائل هل بين القراءتين منافات والأرحام والأرحام؟ فالجواب لا، والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين، تصير الكلمة كلمتين، فإما أن تكون القراءة تبيانا لإحدى القراءتين، يعني كل قراءة تبيانا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد. وهنا القراءتان إحداهما مبينة للأخرى ولا كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ ها؟ كل واحدة جاءت بمعنى جديد. فقراءة النص فيها الأمر باتقاء الأرحام، أي اتقاء التفريط بحقهم، ولا الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام، وإذا ولم يتساءلوا فيها ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا، لما أمر بتقواه عز وجل مرتين في الآية قال إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراقبكم في جميع أحوالكم، هل أنتم اتقيتم الله أم لم تتقوه، هل أنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها. هذا هو معنى قوله إن الله كان عليهم رقيبا. وختم الآية بهذه الجملة يراد بها التهديد من المخالفة، كما لو قلت لأحد من أبنائك افعل كذا فأنا رقيب عليك، فهذا يعني أنك إيش؟ ها؟ تهدده بأن لا يخالف، وأنه إن خالف فسيجد عقوبته. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا وجوب تقوى الله على جميع الناس. من أين تأخذ؟ بس يا أيها الناس اتقوا ربكم، حيث وجه الخطاب لجميع الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الناس وجدوا من العدم، الذي خلقكم من نفس واحدة، وفيها الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية. من أين تؤخذ يا عبد الرحمن؟ ونحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله، ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد قلنا له إقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق لنا من الأزواج، يقول خلق منها زوجها، ومن هنا للتبعيض، ويجوز أن تكون للجنس بيانية أي من جنسها، وهذا من النعمة الكبيرة. لو كانت أزواجنا من غير جنسنا هل يمكن أن نركن إليها؟ أبدا، لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه. لو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها الإنسان؟ لا يمكن، بل ينفر منها نفورا شديدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أصل هذه البشرية التي لا يحصيها إلا الله أصلها كم؟ أصلها واحد، وإن شئت فقول أصلها اثنان، زوج وزوج، خلق منهما هؤلاء الرجال الكثير والنساء، بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن فوائدها أن كثرة الرجال أكثر أهم من كثرة النساء، لقوله رجالا كثيرا، فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية التقوى، ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين، ومنها الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية. خالد
هذه مقتضى الربوبية.
نعم.
واتقوا الله الذي
سألنا
به
والأرحام. نعم، تمام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب، لقوله تساءلون به، ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج، وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر. إذا قال أسألك بالله يعني أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه، هذا لا بأس به. إذا كان القصد الإلزام أنك ستلزمه فهذا إحراج، إحراج. ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات، يقول أسألك بالله إلا ما رددت عليه، أو يقول للمقدم السؤال أسألك بالله إلا ما قدمته، هذا إحراج. قد يرى المجيب أو المقدم من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤال أو أن لا يجاب عليه. طيب، فإذا سأل بالله هل يجوز، هل تجب إجابته؟ نعم، نقول إن سأل بالله شيئا محرما فلا كرامة له ولا تجوز إجابته، كما لو قال أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح، يجوز هذا ولا لا؟ لا، لا يجوز ولا كرامة. طيب، إذا سأل بالله شيئا يضرني قال أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، مش طماع هذا؟ هل يجب علي أن أجيبه؟ لا، لأن فيها ضرر علي. طيب إذا قال أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك، ها؟ هنا يجب، يجب من وجهين: أول أنه حق واجب، والثاني أنه سأل بالله. وقال بعض أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله أي من سألكم حقا أوجبه الله عليه، أوجبه الله على المسؤول، فكأن معنى قوله من سألكم بالله أي من سألكم بشرع الله، أي من سألكم سؤالا يقتضي الشرع إجابته، نعم، فأجبوا. وليس المعنى من قال أسألك بالله، لأن من قال أسألك بالله قد يراد بها معنى لا صح إطلاقا، يعني إذا قال أسألك بالله وأراد أن يجعل الله شفيعا إلى هذا المسؤول كان هذا حراما، لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الأرحام لقوله والأرحام على قراءة النص، وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر، يعني كما أنكم تحترمونها وتسألون بها فعظموها وآتوها حقها. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل، تؤخذ عادة من أين تؤخذ؟ التحذير من مخالفة الله من قوله إن الله كان عليكم رقيبا، ومن آمن بهذا بأن الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل. هل نأخذ من هذه الآية إثبات اسم الرقيب لله؟ نعم، العلماء يأخذون منها إثبات اسم لله. طيب، هل نقول إن كان هنا يراد بها معناها الزمن أو لا؟ لا، لأنه لو أريد بها المعنى الزمني لكانت الرقابة قد مضت، ولكنها يراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبرا في هذه الجملة. إذن تحقيق أن الله رقيب علينا، وكذلك قوله تعالى وكان الله غفور رحيما، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم نعم نعم، أقوى من حيث الثبوت والاستمرار، لكن هذه في مقام التهديد أقوى، لأنها تفيد التجدد والحدوث والاستمرار، يعني وأنه مهما عملتم في أي وقت فالرقابة ثابتة. نعم يا عبد الرحمن. لا لا، استشفع بالله عليك حرام، ما يجوز. لكن إذا قال أسألك بالله، فبعض الناس يريد بها بهذا المعنى، يريد بها هذا المعنى، أي يريد بها أن يستشفع بالله عليك، فإذا كان هذا مراده حرام. وأحيانا يقول أسألك بالله يعني بحق الله، يعني ألزمك بما لله عليك من حق أن تقول أن تعطيني كذا. أين القليل؟ إذا كان يريد الأول يجب النهي عنه. إذا كان قصد الشفاء. لكن في ظني أن الذين يقولون أسألك بالله يريدون إلزامك بحق الله، يعني إن كان الله معظما عندك فإني أسألك به. أما إذا قصد أنه يجعله شافعا، أي واسطة بينك بينه، يجعله واسطة بينك وبينه، فهذا حرام. اي نعم نعم، بس انها لا تقرن بالله. يقول اسألك بالرحم اللي بينه وبينك، يعني كأنه يذكره الصلة التي بينه وبينه حتى لا يعتدي عليه. زين نعم، نعم، ما دام الحديث ضعيفا فقد كفينا اياه. من كان عنده صحيح فليجعلها من الفاتحه، فليجعلها من الفاتحه. لكن كون الرسول يسر بها احيانا ويجهر بها احيانا يدل على انها ليست من الفاتحه، لانها لو كانت من الفاتحه لجهر بها دائما. ما يخالف، خلوه انا اقول صحيح، لكن هل هو جهر ولم يسر؟ ولم يسر. طيب، إصراره بها بعض الأحيان يدل على أنها ليست من الفاتحة، لأنه لو كانت منها لجهر بها دائما كما يجهر بالفاتحة. هذه واحدة. شيء ثاني، كون الجهر بها يدل على أنها منها احتمال. وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما في احتمال. نعم. ها؟ إيه نعم. أو إيه خلاف، بتنويع الخلاف. والأرجح في هذا أنه إن كان ما بعدها مشتقا فهو نعت، مثل يا أيها النبي. وإن كان جامدا مثل يا أيها الناس فهو عطف. سليم. اللهم صل وسلم. نعم. إيه ربما يؤخذ هذا المعنى، ربما يؤخذ. لكن كثيرا من العلماء يضعفون حديث الجهر بالبسمة. لاحظ هذا. نعم. هذا من السؤال لله، ويحتمل من الاستشفاء بالله. ولهذا يجب أن يقال للقائل: ما لا تريد بالله عليك؟ قد يقول بالله عليك يعني أقسم بالله عليك، فيكون قسما. نعم، هي أقرب ما له أن يكون المعنى أقسم بالله عليك أو أستشفع بالله عليك. نعم.
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإنكم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن شئتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء حقهن نحلة، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية أولا، هذه السورة مكية ومدنية. عادل مكية. يا أيها الناس، نعم يحيى، مدنية. ما الفرق بين المدني والمكي؟ هذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم صالح، هذه الصفة تسمى صفة كاشفة. وما معنى صفة كاشفة؟ نعم، كيف؟ إيه؟ في هذه الآية، إذن وش معنى كاشف؟ توضح شيئا من جوانب، من جانب الربوبية، أنه خلق. طيب، ما المراد بالنفس الواحدة؟ نعم، إما أن يكون المراد بها الجنس أو العين. إن قلنا الجنس فالمعنى من جنس واحد، وإن قلنا العين فالمراد بها آدم، وهذا هو الصحيح. طيب، قوله: وبث منهما رجالا كثيرا. خالد، ما معنى بث؟ أنا أردت خالد مزين، لكن خير جاء. بث منهما، طيب، رجالا كثيرا ونساء، لم يقل كثيرات، فهل هذا من باب الاكتفاء مثل قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، او ان هذا من باب، او ان هذا تنبيه على شيء؟ نعم نعم، طيب، قوله: تساءلون به والأرحام. يا خالد، فيها قراءة تساءلون وتساءلون، ما أصل تساءلون؟ تساءلون. طيب، ما معنى التساؤل بالله؟ خالد، يعني الشفاعة بالله، تجعل الله شافعا لك إلى هذا الشخص. لا، 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 ما نريد الحكم، ما معنى تساءلون به؟ يسأل بعضكم بعضا بالله، مثل: أسألك بالله كذا وكذا، أو أنشدك بالله، أو ما أشبه ذلك. طيب، ما العلاقة بين قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به، بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به؟ شرفي، ما أحضر اللي جنبك على اليمين،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية، الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات، والموضوعها في الأمور الفرعية كالبيوع وآداب المجالس وآداب الاستئذان وغير ذلك. المكية الغالب أن النداء يكون فيها لعموم الناس: يا أيها الناس، لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين. والمدنية يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الغالب، لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم. هذه السورة سورة النساء، وسميت بهذا الاسم لذكر النساء فيها، وهي كما تعلمون مبتدأة بأصل خلقة بني آدم من أين خلقوا، ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير هذا، ثم ذكر ما يتعلق بالنكاح، لأن النكاح صلة بين الناس كما أن القرابة صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم ما يتعلق بمخاطبة الكفار اليهود والمنافقين، وما يتعلق كذلك بأحوال النزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. وهذه السورة هي السورة الثالثة بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في الترتيب الأخير صارت البقرة ثم آل عمران ثم النساء. واستقر على ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة واحدة وهي براءة، فإنه لم تنزل لها بسملة، ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال، فوضعوا فاصلا بينهما من أجل الإشكال فقط. أما أن هناك شكا في نزول البسملة أو لا فلا شك في هذا، لأن البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى. والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولا تحسب من آياتها، لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها آية من الفاتحة لا من غيرها. وعلى هذا جرت طباعة المصاحف، فإن طباعة المصاحف جعلوا البسملة آية من الفاتحة دون غيرها. والصحيح أنه لا فرق، وأن البسملة ليست من الفاتحة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها، لأننا إذا أعددنا الآيات وجدناها كما يلي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، هذه ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين آية، هذه الرابعة وهي الوسط، وهي التي بين الله وبين العبد نصفين. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فتكون الآيات متناسقة، ويكون حق الخالق عز وجل ثلاث آيات مستقلة وهي الأولى، وحق العبد ثلاث آيات مستقلة وهي الآيات الأخيرة، والسابعة بينهما شقها الأول تبع لحق الله، وشقها الثاني تبع لحق العبد. وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة. وقد مر علينا إعرابها، فبأي شيء تعلق الجار والمجرور؟ ذا المنان فيه ما هو أحسن؟ أحمد حسب السياق. إيش السياق؟ يعني حسب ما ابتدأ به أو ما سمى عليه. إذن هي البسملة جار مجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه. فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ، أريد أن أذبح بسم الله أذبح، أريد أن أتوضأ بسم الله أتوضأ، وهلم جرا. وإنما اختير أن يكون الفعل متأخرا تيمنا بالبداءة بسم الله من وجه، ولإفادة الحصر إيش من وجه آخر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول لا أقرأ إلا بسم الله. وإنما اختير أن يكون فعلا لسما، أي لا نقدر بسم الله قراءتي أو بسم الله ابتدائي، لأن الأصل في العمل الأفعال دون الأسماء. ولذلك لا تجد اسما عاملا إلا بشروط بخلاف الأفعال، وإنما قدر مناسبا لما يسمى عليه لأنه أنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يذبح فليذبح بسم الله، قال فليذبح بسم الله، فقدر فعلا خاصا وهو الذبح. طيب، أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عز وجل وحده لا يسمى به غيره بالإجماع. وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضا لا يسمى به غيره. وأما الرحيم فهو علم على الله عز وجل، اسم اسم من أسماء الله علم عليه، لكن يوصف به غيره، كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بماذا يفسر أهل السنة الرحمن الرحيم؟ يفسرون الرحمن بأنه ذو الرحمة، ذو الرحمة وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله عز وجل، ومن آثارها الإنعام والإحسان. ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان، فيقول الرحمن المحسن أو المنعم، أو بإرادة الإحسان أو الإنعام، أي المريد للإحسان المريد للإنعام، لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة. طيب، وكذلك يقال في الرحيم. فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر فهو متضمن له، وإن ذكر جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، لأن الرحمن فعلان تدل على الوصف كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهه، والرحيم تدل على الفعل، فيكون الرحمن هذا باعتبار وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم باعتبار فعله، أي باعتبار رحمته لمن رحم. قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الجملة هذه جملة ندائية مصدرة بياء، والمنادى أي، وهو مبني على الضم في محل نصب، وهاء للتنبيه، والنبي نعت لأي أو عطف، يعني نعم يا من الناس، الناس والناس نعت لأي أو عطف، يعني فهي مبنية على الضم في محل نصب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجه الخطاب وجه له الخطاب للناس، مع أن السورة مدنية لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. والناس قيل إن أصلها أناس، وأن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، كما حذفت الهمزة من شر وخير، وأصلها أشر وأخير، تقول هذا خير من هذا أي أخير منه، هذا شر من هذا يعني أشر منه، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وهو مشتق من الإنس، من الأنس، لأن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع، يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض، ولهذا لا تجد أحدا يحبب إليه الخلوة إلا لسبب، سبب خارج عن ما جبل الله عليه الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى هي من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والرب في قوله ربكم هو الخالق المالك المدبر، فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثة: خالق أي موجد بعد العدم، أي موجد من العدم، والثاني مالك لا يشركه أحد في ملكه، والثالث مدبر للأمور على ما تقتضيه حكمته. الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي صفة لرب، ولكنها صفة كاشفة، ومعنى قولنا كاشفة أي موضحة، موضحة لهذه الربوبية أو لبعض معانيها، واحترزنا بكلمة كاشفة عن كونها مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربان، رب خلقنا من نفس واحدة ورب لم يخلقنا من نفس واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الذي خلقنا من نفس واحدة رب واحد، فتكون الصفة هنا صفة إيش؟ كاشفة، أي موضحة لمعنى الربوبية أو لبعض معناها. خلقكم أوجدكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها، أو المراد بالنفس الجنس؟ الظاهر الأول أن المراد بالنفس نفس بعينها، وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة، وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه، لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة، فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها. فيكون معنى قوله علم آدم أسماء كلها يعني جسينها، علم آدم أسماء كلها يعني مما إيش؟ مما يحتاج إليه. نعم. وقوله خلق منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها. وقد جاء في الآثار أنها خلقت من ضلعه الأيمن، والله أعلم، لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع. وخلق منها زوجها، ولم يقل زوجتها، لأن اللغة الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصله ضد الوتر، لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردا. ولهذا يقال الزوجة شريكة زوجها في الحياة، لأن بعضهما انضم إلى بعض. خلق منها زوجها، وزوج ويعنى بها أو يراد بها حواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث بمعنى نشر. وأخرج منهما، أي من النفس وزوجها، رجالا كثيرا ونساء. وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم. وما جاء في الخنثى فإن الخنثى إما ذكر وإما أنثى أو مركب منهما، لكنه لا يخرج عن الذكور والأنوثة. وقوله رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل نساء كثيرات، لأن الكثرة في الرجال عز بخلاف الكثرة في الإناث. وإن كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال، كما استنبط ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا أكثر أهل النار، وأن أهل النار من بني آدم 999. فإذا كنا أكثر أهل النار، وأهل النار من بني آدم 999، لازم من هذا أن يكون أكثر من الرجال، وهذا هو الواقع. لكن الكثرة في النساء في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به، بخلاف النساء فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به، كرر الأمر بتقواه عز وجل لما لها من الأهمية، لأن الإنسان إذا وفق لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية. وقوله الذي تساءلون به والأرحام، في تساءلون قراءتان، الأولى تساءلون كما في المصحف، والثانية تساءلون، وأصل تساءلون تتساءلون، تساءلون به والأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا به للحماية، فيقول أسألك بالله أن تنقذني، أسألك بالله أن لا تؤذيني، أسألك بالله كذا وكذا مما يسأل. فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس. وقوله والأرحام فيها قراءتان بالجر وبالفتح، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله، على قوله الله، يعني واتقوا الأرحام لا تضيعوها لا تفرطوا بحقها. والأرحام جمع رحم وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقها. وأما على قراءة الجر والأرحام فالمعنى فهي معطوفة على الضمير في به، الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام. كيف التساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أنه مما جرت به العادة عند العرب أنه يقول أسألك بالله وبالرحم، أو يقول أسألك بالرحم التي بيننا التي بيني وبينك، وهم لعصبيتهم يقدرون الرحمة تقديرا بالغا ويحترمونها ويرون حمايتها، ولهذا ذكرهم الله تعالى بها فقال واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. فإذا قال قائل هل بين القراءتين منافات والأرحام والأرحام؟ فالجواب لا، والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين، تصير الكلمة كلمتين، فإما أن تكون القراءة تبيانا لإحدى القراءتين، يعني كل قراءة تبيانا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد. وهنا القراءتان إحداهما مبينة للأخرى ولا كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ ها؟ كل واحدة جاءت بمعنى جديد. فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام، أي اتقاء التفريط بحقهم، ولا الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام، وإذا ولم يتساءلوا فيها ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا، لما أمر بتقواه عز وجل مرتين في الآية قال إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراقبكم في جميع أحوالكم، هل أنتم اتقيتم الله أم لم تتقوه، هل أنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها. هذا هو معنى قوله إن الله كان عليهم رقيبا. وختم الآية بهذه الجملة يراد بها التهديد من المخالفة، كما لو قلت لأحد من أبنائك افعل كذا فأنا رقيب عليك، فهذا يعني أنك إيش؟ ها؟ تهدده بأن لا يخالف، وأنه إن خالف فسيجد عقوبته. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا وجوب تقوى الله على جميع الناس. من أين تأخذ؟ بس يا أيها الناس اتقوا ربكم، حيث وجه الخطاب لجميع الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الناس وجدوا من العدم، الذي خلقكم من نفس واحدة، وفيها الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية. من أين تأخذ يا عبد الرحمن؟ ونحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله، ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد قلنا له إقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق لنا من الأزواج، يقول خلق منها زوجها، ومن هنا للتبعيض، ويجوز أن تكون للجنس بيانية أي من جنسها، وهذا من النعمة الكبيرة. لو كانت أزواجنا من غير جنسنا هل يمكن أن نركن إليها؟ أبدا، لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه. لو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها الإنسان؟ لا يمكن، بل ينفر منها نفورا شديدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أصل هذه البشرية التي لا يحصيها إلا الله أصلها كم؟ أصلها واحد، وإن شئت فقول أصلها اثنان، زوج وزوج، خلق منهما هؤلاء الرجال الكثير والنساء، بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن فوائدها أن كثرة الرجال أكثر أهم من كثرة النساء، لقوله رجالا كثيرا، فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية التقوى، ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين، ومنها الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية. خالد
هذه مقتضى الربوبية.
نعم.
واتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام. نعم، تمام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب، لقوله تساءلون به. ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج، وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر. إذا قال أسألك بالله يعني أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه، هذا لا بأس به. إذا كان القصد الإلزام أنك ستلزمه فهذا إحراج، إحراج. ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات، يقول أسألك بالله إلا ما رددت عليه، أو يقول لمقدم السؤال أسألك بالله إلا ما قدمته، هذا إحراج. قد يرى المجيب أو المقدم من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤال أو أن لا يجاب عليه. طيب، فإذا سأل بالله هل يجوز، هل تجب إجابته؟ نعم، نقول إن سأل بالله شيئا محرما فلا كرامة له ولا تجوز إجابته، كما لو قال أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح، يجوز هذا ولا لا؟ لا لا يجوز ولا كرامة. طيب إذا سأل بالله شيئا يضرني قال أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، ايش طماع هذا؟ هل يجب علي أن أجيبه؟ لا، لأن فيها ضرر علي. طيب إذا قال أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك، ها هنا يجب، يجب من وجهين، أول أنه حق واجب، والثاني أنه سأل بالله. وقال بعض أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله أي من سألكم حقا أوجبه الله عليه، أوجبه الله على المسؤول، فكأن معنى قوله من سألكم بالله أي من سألكم بشرع الله، أي من سألكم سؤالا يقتضي الشرع إجابته نعم فأجيبوا، وليس المعنى من قال أسألك بالله، لأن من قال أسألك بالله قد يراد بها معنى لا صح إطلاقا، يعني إذا قال أسألك بالله وأراد أن يجعل الله شفيعا إلى هذا المسؤول كان هذا حراما، لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الأرحام لقوله والأرحام على قراءة النص، وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر، يعني كما أنكم تحترمونها وتسألون بها فعظموها وآتوها حقها. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل، تؤخذ عادة من أين تؤخذ؟ التحذير من مخالفة الله من قوله إن الله كان عليكم رقيبا، ومن آمن بهذا بأن الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل. هل نأخذ من هذه الآية إثبات اسم الرقيب لله؟ نعم، العلماء يأخذون منها إثبات اسم الله. طيب هل نقول إن كان هنا يراد بها معناها الزمني أو لا؟ لا، لأنه لو أريد بها المعنى الزمني لكانت الرقابة قد مضت، ولكنها يراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبرا في هذه الجملة. إذن تحقيق أن الله رقيب علينا، وكذلك قوله تعالى وكان الله غفور رحيما، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم نعم نعم، أقوى من حيث الثبوت والاستمرار، لكن هذه في مقام التهديد أقوى، لأنها تفيد التجدد والحدوث والاستمرار، يعني وأنه مهما عملتم في أي وقت فالرقابة ثابتة. نعم عبد الرحمن. لا لا، استشفع بالله عليك حرام، ما يجوز، لكن إذا قال أسألك بالله فبعض الناس يريد بها بهذا المعنى، يريد بها هذا المعنى، أي يريد بها أن يستشفع بالله عليك، فإذا كان هذا مراده حرام. وأحيانا يقول أسألك بالله يعني بحق الله، يعني ألزمك بما لله عليك من حق أن تقول أن تعطيني كذا. أيها القليل إذا كان يريد الأول يجب النهي عنه. إذا كان قصد الشفاء، لكن في ظني أن الذين يقولون أسألك بالله يريدون إلزامك بحق الله، يعني إن كان الله معظما عندك فإني أسألك به. أما إذا قصد أنه يجعله شافعا، أي واسطة بينك بينه، يجعله واسطة بينك وبينه، فهذا حرام. اي نعم نعم، بس انها لا تقرن بالله. يقول اسألك بالرحم اللي بينه وبينك، يعني كأنه يذكره الصلة التي بينه وبينه حتى لا يعتدي عليه. زين نعم، نعم، ما دام الحديث ضعيفا فقد كفينا اياه. من كان عنده صحيح فليجعلها من الفاتحه، فليجعلها من الفاتحه، لكن كون الرسول يسر بها احيانا ويجهر بها احيانا يدل على انها ليست من الفاتحه، لانها لو كانت من الفاتحه لجهر بها دائما. ما يخالف، خلوه انا اقول صحيح، لكن هل هو جهر ولم يسر؟ ولم يسر. طيب، إصراره بها بعض الأحيان يدل على أنها ليست من الفاتحة، لأنه لو كانت منها لجهر بها دائما كما يجهر بالفاتحة. هذه واحدة. شيء ثاني، كون الجهر بها يدل على أنها منها احتمال. وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما في احتمال. نعم. ها؟ إيه نعم. أو إيه خلاف، بتنويع الخلاف. والأرجح في هذا أنه إن كان ما بعدها مشتقا فهو نعت، مثل يا أيها النبي، وإن كان جامدا مثل يا أيها الناس فهو عطف. سليم. اللهم صل وسلم. نعم. إيه ربما يؤخذ هذا المعنى، ربما يؤخذ، لكن كثيرا من العلماء يضعفون حديث الجهر بالبسملة. لاحظ هذا. نعم. هذا من السؤال بالله، ويحتمل من الاستشفاء بالله، ولهذا يجب أن يقال للقائل ما لا تريد بالله عليك. قد يقول بالله عليك يعني أقسم بالله عليك، فهتم قسما. نعم، هي أقرب ما له أن يكون المعنى أقسم بالله عليك أو أستشفع بالله عليك. نعم.
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإنكم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن شئتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء حقهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية أولا هذه السورة مكية أو مدنية؟ عادل مكية. يا أيها الناس، نعم. يحيى مدنية. ما الفرق بين المدني والمكي؟ هذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي خلقكم صالح، هذه الصفة تسمى صفة كاشفة. وما معنى صفة كاشفة؟ نعم، كيف؟ إيه؟ في هذه الآية، إذن مش معنى كاشف؟ توضح شيئا من جوانب، من جانب الربوبية أنه خلق. طيب، ما المراد بالنفس الواحدة؟ نعم، إما أن يكون المراد بها الجنس أو العين. إن قلنا الجنس فالمعنى من جنس واحد، وإن قلنا العين فالمراد بها آدم، وهذا هو الصحيح. طيب، قوله: وبث منهما رجالا كثيرا. خالد، ما معنى بث؟ أنا أردت خالد مزين، لكن خير جاء. بث منهما، طيب، رجالا كثيرا ونساء، لم يقل كثيرات، فهل هذا من باب الاكتفاء مثل قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، او ان هذا من باب، او ان هذا تنبيه على شيء؟ نعم نعم، طيب، قوله: تساءلون به والأرحام. يا خالد، فيها قراءة تساءلون وتساءلون، ما أصل تساءلون؟ تساءلون. طيب، ما معنى التساؤل بالله؟ خالد، يعني الشفاعة بالله، تجعل الله شافعا لك إلى هذا الشخص؟ لا. لا، لا، ما نريد الحكم. ما معنى تساءلون به؟ يسأل بعضكم بعضا بالله، مثل: أسألك بالله كذا وكذا، أو أنشدك بالله، أو ما أشبه ذلك. طيب، ما العلاقة بين قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به، بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به؟ شرفي، ما أحضر اللي جنبك على اليمين.